عودا على بدء، والعود أحمد، عودا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عشنا على مدى أو مضي ليالي، عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرته، عشنا هجرته وحربه وسلمه وضعنه وسفره وإقامته في مكة وانتقاله إلى المدينة، ولا نزال نعيش أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث خرج صلى الله عليه وسلم هذه المرة من المدينة لأمر جلل. نعم، نعيش أنفاسه، لأنه قد فاتنا أن نعيش مع نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فلن يفوتنا أبدا أن نعيش مع أنفاسه، مع سيرته، مع هديه. الله جل وعلا نصب لنا علما واحدا نتأسى به ونقتدي به، هذا العلم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا بد أن نرصد حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله حتى إقراراته صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها تشريع. خروج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة من المدينة لن يكون خروجا عاديا، بل خروجه خروج استثنائي. مر معنا في المجلس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام ناوش الكفار وناوشه الكفار في سرايا وغزوات قاد بعضها النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض الآخر قاده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الغزوات، كل هذه السرايا، إنما كانت تمهيدا لهذه الغزوة الكبرى العظيمة التي سطر فصولها الوحي وأبرزها القرآن وتحدث عنها التاريخ، ولن يفتأ التاريخ يتحدث عن هذه الغزوة، لأن 310 رجلا الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كانوا هم درة الدنيا، صفوة العالم، اختارهم الله عز وجل على علم، أراد الله لهم الخيرية المطلقة، حتى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بعده كانوا يقدمون هؤلاء مزية أن تكون بدريا وأن تكون من أهل بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام سطر لهم شهادة لا نزال نرددها إلى اليوم. قال صلوات الله وسلامه عليه لعمر لما أراد أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة، قال له: يا عمر، ما يدريك إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. إذن أتوا بالأمر العظيم. نحن للتو نتحدث عن قضية واحدة، وهي أن صيام يوم واحد، يوم عاشوراء، يكفر الله عز وجل به سنة ماضية، صيام يوم واحد، يوم عرفة، يكفر الله به سنتين. أما بروز أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر فإنه يكفر ذنوب العمر كلها، هم درجات عند الله. لكن إذا تحدثنا عن هذه القضية فينبغي أن نقف عند معنى ربما يغفل عنه البعض. هذا المعنى نبه إليه الأفذاذ من أهل العلم، قالوا: إن الله جعل هذه الميزة للذين شهدوا بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه اطلع على أعمالهم وعلم أن من وقع منه هذا الفضل لا يمكن أن يقع منه العظائم ولا الكبائر ولا الارتداد عن الإسلام عياذا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن عيرا لقريش في معيتها أبو سفيان جاءت من الشام، استشرفها النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليها صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن متأهبا. لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العير يحرسها 30 إلى 40 رجلا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بمن كانوا معه، ومبالغة في الكتمان لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الوجهة التي خرج إليها. وهذا يا أحبابي كان هديا دائما للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي البخاري يقول عنه أصحابه: كان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها. يعني إذا أراد غزوة تبوك يوهم المستمعين أنه يريد مكانا آخر. لماذا؟ لأن الأخبار تتناقل فتصل إلى العدو، والنبي عليه الصلاة والسلام يهتم بعنصر المفاجأة والمباغتة لأنه من أكبر أسباب النصر. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن لنا طلبة، فمن كان منكم ذا ظهر فليركب معي. تحديدا في 12 من رمضان في السنة 2 من الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه من الصحابة لما بلغهم هذا الأمر. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم خرج؟ لأن عيرا من قريش قد جاءت. نعم، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أخذ الكفار أموال المسلمين، وساوموا بعض التجار منهم مثل صهيب بن سنان الرومي حين قالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا لا مال عندك، فنما عندنا مالك، أتريد أن تخرج بهذه الأموال؟ لا يكون ذلك. المهم كفار قريش أخذوا هذه الأموال، ومر معنا أن في غزوة من الغزوات ناوشوا المسلمين فأخذوا إبلهم التي كانت سائمة في البراري. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتصر لإخوانه وأن يصيب من هؤلاء الكفار. خرج صلى الله عليه وآله وسلم وترك في المدينة إماما عليها ابن أم مكتوم، أحسنت، وترك أميرا عليها أبا لبابة الذي أدركه في بعض الطريق فرده إلى المدينة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحسس أخبار القوم وكانت تصله بعض أخبارهم، كذلك لم يكن أبو سفيان غفلا عن هذه القضية، كان يتحسس أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وتحرك الأصحاب. بلغ أبا سفيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج في مجموعة من أصحابه يريد أن يصيب عير قريش، فما كان منه إلا أن تحول عن خطته إلى طريق آخر وهو طريق الساحل. لكن أبا سفيان حين بلغه الخبر قام بإجرائين: أولا تحويل المسار إلى الساحل، والأمر الثاني التوقي لنفسه بإرساله إلى قريش، فأرسل لهم رجلا اسمه عمرو بن ضمضم الغفاري. وعمرو بن ضمضم هذا بالغ في الأمر أشد المبالغة، فوصل إلى مكة وقد حول رحله وجدع أنف بعيره وشق ثوبه من قبل ودبر، ثم نادى: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث، إن محمدا قد عرض إلى قوافلكم. إيش يعني جدع أنفه وشق جيبه وحول رحله؟ هذه باختصار عند العرب قديما تسمى صافرة الإنذار المبكر. العرب تقول: ولأجل ذا جدع قصير أنفه. إذا كان الأمر فيه شدة مبالغة فإن أحدهم يجدع لا أنف دابته، وإنما يجدع أنف نفسه ويقبل على قومه والدم يسيل من وجهه. وإذا أراد أن يبالغ أشد من ذلك فإنه يأتيهم وهو عاري تماما، ليس عليه قطعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشبه الأمر الجلل الذي جاء بالنذارة منه حين قال: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، أي مبالغة في أنني أنذركم أمرا شديدا وشأنا خطيرا. إذن عمرو بن ضمضم وصل إلى مكة وبلغ الناس، فما كان من قريش إلا أن هبت وأدركت القافلة التي يقودها أبو سفيان. في هذا الوقت كان أبو سفيان قد انحاز إلى الساحل وتجاوز المسلمين، فلما وصل إلى الجحفة أرسل إلى مكة أن المرحلة الخطيرة قد تجاوزناها وأنه لم يعد هناك حاجة لإرسال المدد. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتظم حوله عدد من الصحابة، لكن كان في هؤلاء الصحابة رجلان لم يبلغا الحلم، أحدهم عبد الله بن عمر، والآخر لا، والآخر اللي يجيب على هذا نعطيه كتاب. طيب نترك لكم الفرصة إلى آخر الدرس. ردهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما كانا دون حمل السلاح. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ردهما وهو أحوج ما يكون إلى حملة السلاح إلى المقاتلين ولو كانوا صغارا، لأن العدد الذي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 310 رجلا، في أصح الروايات أنهم 317 رجلا. اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة، حصحص الحق، القضية قد يكون فيها قتال، أراء الصحابة ربما تنوعت. قال الله تعالى وهو يصور هذا المشهد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني كان هناك عدد من الصحابة لا يريدون ذات الشوكة، والبعض الآخر كان يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع كلمتهم على قلب رجل واحد، وقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن الأسود وقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكننا نقول: يا رسول الله، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك مقاتلون. سر النبي عليه الصلاة والسلام وانفرجت أساريره، لكن بقي في النفس حسيكة، فردد النبي عليه الصلاة والسلام المقال مرة أخرى، مع أن المتبادر أن المقداد بن الأسود يمثل كل الطائفتين، لكن المقداد من مين؟ من المهاجرين. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشيروا علي أيها الناس. النبي ما كان عنده حشو في الكلام، لا يأتي بكلام زائد لا معنى له. فهم ذلك سعد فقال: كأنك تريدنا يا رسول الله. طب ليش فهم وليش سعد قال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين بايعه هؤلاء أهل المدينة بايعوه على أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأولادهم ما دام فين؟ في المدينة. النبي الآن خرج عن حدود المدينة، إذن خرج عن حدود المعاهدة التي بينه وبين هؤلاء الرجال، لا يلزمهم وفق هذه المعاهدة أن يحموا النبي عليه الصلاة والسلام. لو قرأنا المعاهدة قراءة حرفية، قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، لكأنك تريدنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجل يا سعد. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أنت فيه، وإننا لصدق عند اللقاء صبر في الحرب، ولئن استعرضت بنا عرض هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فسر سرورا شديدا، ثم بدأ يرتب أولويات المعركة. عقد النبي عليه الصلاة والسلام لواء أبيض وأعطاه لمصعب ابن عمير، وعقد لواءين أسودين وأعطاهما لعلي بن أبي طالب وسعد ابن معاذ. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الآن يفصل، ثم خرج صلى الله عليه وسلم في معية أبي بكر يستكشفان المنطقة. لابد من مسح للمنطقة حتى يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم أين العدو وأين يمكن أن ينزل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وسار هو وأبو بكر حتى انتهيا إلى شيخ فسألاه، فأبى أن يجيبهما إلى أن يجيباه. قال: من أنتما؟ قال له: بل من أنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أجبتنا أجبناك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيخ، قال: أرأيت قريشا أو أسمعت بمخرج قريش؟ فقال له هذا الشيخ: إنه قد بلغني أن عيرا لقريش قد خرجت من مكان كذا وكذا يوم كذا وكذا، إن صدق الذي حدثني فإنهم الآن بمكان كذا وكذا تماما وتحديدا للمكان الذي فيه هؤلاء المشركون. وبلغني أن محمدا وأصحابه قد خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي حدثني فإنهم الآن بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن الرجل وفى بما سأله، فسأل هذا الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من أين أنتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، ثم انصرف سريعا. يقول الراوي جعل الرجل يقول من ماء، أي ماء؟ ماء العراق. النبي كان يقصد من ماء، يعني إيش؟ من ماء مهين، لأن كلنا من ماء مهين. وهذا أيضا ضرب من التورية في الحرب استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام، كما استخدم في إخفاء الوجهة صلى الله عليه وآله وسلم. نزل النبي بعد هذا الاستكشاف في بدر، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار أقرب بئر وأدنى مكان فيه الماء، فقام إليه الحباب قال يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله لا متقدم عنه ولا متأخر، أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال الحباب، وانظر إلى هذه الجرأة، الحباب جندي يعني لو قلنا اليوم برتبة عريف، يمكن أقل الجنود في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصغر جندي يخاطب أعلى رتبة عسكرية فيقول والله ما هذا بمنزل، انزل يا رسول الله إلى أدنى ماء من القوم ثم نغور الآبار بعده ونتخذ حياضا من ماء، فإذا نزلنا بدرا شربنا وضمئ القوم. خطة عسكرية ولا ما هي خطة عسكرية؟ لأنه بهذه الطريقة يستطيع أن يقضي على كل دعم لوجستي، والماء من أهم الدعم اللوجستي الذي يهم المحاربين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الحباب ولم يستصغر رأيه ولم يستسخف مشورته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد مع من؟ مع سلمان الفارسي، عفوا مش في أحد، في الخندق مع سلمان الفارسي حين أشار إليه بحفر الخندق. وما قدم به الحباب كذلك فيه أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القضية إن كانت وحي فإنه يلزمنا السمع والطاعة، في الشرعيات لا مجال لإعمال العقليات. يعني ما يجي واحد يقول والله إحنا لما نطوف نضع الكعبة على يسارنا، طب ليش ما يكون على اليمين أيسر وأوفق؟ خلاص جاء النص بهذا، هنا عطل العقل. الشرع لم يأتي بتجميد العقول ولا بتعطيلها، لكن الشرع أحيانا قد يأتي بأحكام لها أسرار لا يدركها العقل إلا بعد حين، وقد لا يدركها العقل أبدا. وهذا الأدب أيضا وقع من مغيث وبريرة، أو وقع من بريرة على وجه التحديد، من مغيث ومن بريرة، مغيث عبد وبريرة أمة. لما كان مغيث في الرق تزوج بريرة التي كانت تشاكله في الرق، عبد تزوج أمة، من الله على بريرة فكاتبت أسيادها، إيجار منتهي بالتمليك، كاتبت أسيادها على نجوم يسموها، أي على أقساط، إلى أن تفتدي نفسها وتشتري نفسها. والله عز وجل يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، وأمرنا الشرع أن نعينهم. فجاءت إلى أمنا عائشة فأعانتها عائشة حتى تحررت، أصبحت الآن بريرة إيش؟ حرة، حصلت على الجنسية. ومغيث لا زال من البدون، لا زال عبدا، أصبح في فارق بين بريرة ومغيث. في هذه الحالة تستطيع هي أن تفارق زوجها، لأنه ما أصبح في تكافؤ وأصبح في مشقة، لأنه هذا عبد وقته مملوك لأسياده. فأرادت أن تفارق مغيث، ومغيث كان قد أحب بريرة حبا جما. وأنتم تعرفون أن الحب يعمي ويصم. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر، ولا لا عم ياسين؟ فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن دنوا خوفا عليهم ويبكي إن نأوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. الله لا يبتلينا وإياكم بهذا الحب. مغيث أحب بريرة وبريرة لا تريد مغيث، فأصبح يمشي في طرقات المدينة ينادي بريرة 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 بريرة، أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. هاي بالروس، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. حتى انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم باكيا شاكيا، يا رسول الله أريد بريرة وبريرة لا تريدني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم شافعا. لاحظ لاحظ هذه الأبوة النبوية وهذه الرحمة. مغيث من أقل طبقات المجتمع، لم يحتج أن يقدم معروض أو أن ينتظر عند السكرتير أو أن يأخذ موعد أو ينتظر بالأشهر ليلتقي بأعلى منصب في 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 مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قابله في الطرقات، أخذ بيده صلى الله عليه وسلم في منتهى التواضع، أريد أن تشفع لي؟ قال الآن أشفع لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا. يا أصحاب الجاه، يا من عندكم المناصب، يا من يستطيع قضاء حوائج الناس، هذه من أعظم القرب. الشيخ داود العلواني تعرفونه، كان رئيس كتابة عدل هنا، يقول سألت الشيخ بن باز قلت له كلمة يا شيخ، أريد أن تدلني على أرجى عمل أحسن عمل. قال له اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة لمن آتاه الله جاها أو سلطانا أو مالا أو وقتا، أو الشفاعة من أعظم القرب. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لمغيث عند بريرة. لما جاء إلى بريرة قالت له مثل ما قال الحباب، قالت يا رسول الله أتأمرني أم أنت شافع؟ إن كنت تأمرني القضية انتهت، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب التنفيذ، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال صلى الله عليه وسلم بل أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. الله لا يسلط عليكم حرمة الدور عليها وتقول لا حاجة لي بكم. طيب، فقال الحباب للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما هذا بمنزل. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أدنى ماء من العدو، والعدو كان بالعدوة الدنيا، وغوروا بعد ذلك الآبار واتخذوا الحياض وسقوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة التعبئة للجند، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل لهم الرسائل الإيجابية، وعدهم بجنات عرضها السماوات والأرض. إذن كان الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في قمة التعبئة. سمعتم ما قال الحباب، سمعتم ما قال المقداد، سمعتم ما قال سعد ابن معاذ. دعونا ننتقل إلى المعسكر الآخر، كيف كان حال الكفار الذين خرجوا لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا يصف القرآن خروجهم أنه كان خروجا منكرا، خرجوا بطرا ورئاء الناس، يعني نظروا في أعطافهم وقالوا لا غالب لكم اليوم من الناس. وأبو جهل قال والله لنردن بدرا ولا تعزف علينا القيان، وسنشرب الخمر ونهزم محمدا هزيمة يتسامع بها العرب، لأنه أيضا بدر كانت سوق، فهزيمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان سيسبب ضجة إعلامية تضاف لصالح قريش. ولذلك قال أبو جهل فلا يزال العرب يهابوننا أبد الآبدين. خرجوا بهذا الحال. ومع هذا الخروج أيضا الذي ظاهره العزة والقوة والمنعة والأشر والبطر، كانوا في قمة الضعضعة النفسية. هذا نصف المعركة، حين تهزم عدوك نفسيا ف فإنك قد انتصرت في نصف المعركة. ولذلك هناك حرب كاملة تسمى الحرب النفسية عبر قناة كاملة تسمى الحرب الإعلامية. طيب، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. من أدلة هذه الدعوة أن أحد أكبر كفار قريش وهو عتبة بن ربيعة كان رافضا لقضية مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بالقتال، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الرجل، قال إن يكن فيهم رجلا راشدا فذلك الرجل الذي على جمل، أي عتبة بن ربيعة. وعتبة بن ربيعة أراد أن يمنعهم من الحرب، قال أيلقى أحدكم قاتل أخيه وأبيه بعد ذلك؟ لكن أبا جهل وقف له بالمرصاد. مما يدل أن الحالة النفسية كانت متضعضعة أن حكيم بن حزام أيضا وكان في ذلك اليوم في صف المشركين رأى أن يفدى ابن الحضرمي. ابن الحضرمي هذا أول قتيل قتله المسلمون في غزوة من غزوات التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي، فرأى حكيم بن حزام أن القضية هي فداء ابن الحضرمي ونكتفي شر القتال، كذلك وقف له أبو جهل بالمرصاد. قبل ذلك يا إخوان، حين كان المشركون في مكة وحين كان يستنفرهم أبو جهل الذي يسمونه زورا أبا الحكم، رفض الخروج أمية بن خلف، فقال له يا أبا صفوان إنك سيد هذا الوادي وإن قعدت ليقعدن الناس. فما كان من أبي صفوان هذا أمية بن خلف إلا أن أعد جوادا وهو يدرك أنه سيقتل، وقال لزوجته يا أم صفوان جهزيني جهزيني. قالت له يا أبا صفوان ألا تذكر ما قال أخوك اليثربي؟ مين أخوه اليثربي؟ سعد بن معاذ. أخذت كتاب قبل كذا؟ أحسن. سعد بن معاذ، سعد بن معاذ كان بينه وبين أمية بن خلف أخوة. سعد بن معاذ قال لأمية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لقاتلك وإنهم لقاتلوك. فزوجته ذكرته بهذا فأراد أن يقعد، فسلط عليه أبو جهل رجلا اسمه، هذه فيها 1000 ريال ما فيها كتاب، نعم، سلط عليه، لا لا، سلط عليه رجلا جاء إليه بمجمرة وقال إنما يكون هذا للنساء، تجمر بهذه، فأخذته حمية الجاهلية وقام. هذا الرجل اسمه عقبة بن أبي معيط. إذن هذه تدل على حالة نفسية خرج إليها القوم وهم في غاية الضعضعة. أزيدكم أيضا، عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا، رأت في المنام أن رجلا استنفر قريشا وأن صخرة سقطت من أعلى جبل أبي قبيس وأنها تفتتت فأصابت بيوت مكة كلها. فلما روت لهم هذه الرؤيا أيضا أصبح في مكة جلبة. كذلك رأى رجل آخر اسمه جهيم بن الصلت، رأى أن عتبة بن ربيعة قتل وأن شيبة قد قتل وأن الوليد قد قتل وأن فلانا وفلانا كل الذين قتلوا في بدر رآهم قد قتلوا وأن دما أصاب بيوت قريش لم يذر منها أحدا. طيب، هل الكافر يمكن أن يرى رؤيا حق؟ ممكن الكافر ينام على جنابة وعلى غير طهارة وعلى شقه الأيسر ثم يرى رؤيا صادقة؟ لا، هذه الرؤيا لا تكون من الشيطان. أحسن. لا، هذه للنبي، هذه للنبي. نعم، الكافر ممكن أن يرى بدليل قصة يوسف، إني أرى 7 بقرات سمان. ليش؟ هو الملك كان مسلم؟ طيب، ما كان مسلما لكنه رأى رؤيا حق وفسرها يوسف تفسير حق. وهذا أيضا يدل أن علم الرؤى والتعبير وربطه بالواقع علم قديم موجود حتى عند الجاهليين. اليوم ترى يدرس في الأقسام النفسية وللتعابير وللرؤى. نعم، أحسنت. طيب، إذن كل هذه سببت حالة نفسية، وجاء القوم وهم يشكون أنهم سينتصرون. التقى النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المشركين الذين اجتمعوا، وأخذ كل مكانه. هنا رأى سعد بن معاذ أن يبنى للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا في مكان مرتفع يشرف فيه النبي عليه الصلاة والسلام على مسرح المعركة، وأيضا يكون فيه حرس يقون النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بعد نظر، لأن القضية ليست قضية انتصار وهزيمة، القضية بالدرجة الأولى الحفاظ على صاحب الرسالة. حتى لو مات سعد ومات الصحابة، فإنه ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا حتى يكمل بلاغ دعوة الله سبحانه وتعالى. اتخذوا هذا العريش، وبارك النبي عليه الصلاة والسلام الخطوة، ثم من الله عز وجل على المؤمنين بأعطية عظيمة، وهي إحدى معجزات بدر. هذه الأعطية هي النعاس. ليلة المعركة نزل على القوم نعاس. يا جماعة، مو معركة فيها صليل السيوف، والله لو عندك اختبار ما يجيك نوم. ها؟ لو عندك اختبار ما يأثر في المعدل يجيك نوم؟ ما يجيك نوم. لكن هذه معركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بصليل السيوف على رأس المقاتل فتنة. بعض الناس يظن الجهاد أمر سهل، لا، دوي المدافع، دك الصواريخ، أزيز الطائرات، تنخلع له قلوب الرجال. صليل السيوف والرماح وتطاير الأشلاء تنخلع له قلوب الرجال. مع ذلك الله يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، نام الصحابة. إذن فيه إنزال الأمن عليهم، وفيه المن بالنعاس الذي يقويهم للمعركة. أكيد الفريق الآخر ما في نوم ولا نعاس، في سهر، فبالتالي سيصبح مكدودا مهدودا. ومع هذا النعاس أيضا أنزل الله عز وجل عليهم ماء ليطهرهم به ويذهب به رجز الشيطان وليربط على قلوبهم. إذن حصلت به عدة أمور. أولا ثبت أرض المعركة، لأن أرض المعركة أرض رملية، فإذا نزل عليها الماء ثبتت. كذلك طهر هؤلاء المسلمين الذين اغتسلوا، وبعضهم قام على جنابة، يعني من قوة الأمن والنعاس بعضهم قام على جنابة فاغتسل. طيب، وأيضا استشعروا مدى رحمة الله عز وجل بهم. جهز النبي عليه الصلاة والسلام الصفوف، وحصلت واقعة والنبي صلى الله عليه وسلم يجهز الصفوف. النبي أراد أن يكون القتال على طريقة الصفوف لأنه أرهب للعدو، فكان يحب أن يسوي هؤلاء الصفوف، فأخذ بالحربة يسوي الصفوف. تقدم أحد الصحابة بحيلة شرعية قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسويه، فقال نغزتني يا رسول الله، غمزتني بالحربة يا رسول الله، إني أريد أن أقتص. يعني إحنا دوبنا خلصنا من الحباب اللي نقول أصغر جندي تكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا سواد بن غزية يريد القصاص ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم تقولوا والله في ديمقراطية في إسرائيل، رئيس الوزراء يقدم للمحاكمة لأنه تحرش بمديرة مكتبه، والله في محاكمة عادلة في إيطاليا، برلسكوني راصدين عليه 3600 تحرش. لا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان قمة في الشفافية والتعامل مع أصحابه. نعم، سواد بن غزية، من أنت يا سواد؟ ابن من؟ إيش تعرف عن سواد؟ كم أرصدته؟ من هو؟ ابن من؟ من أي قبيلة؟ سواد بن غزية وبس. قال يا رسول الله أريد القصاص. ولجع عمر ولا أبو بكر، كيف تطلب القصاص؟ كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه وقال اقتص يا سواد. فقام سواد ولثم بطن النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، اليوم فصل، ما أدري بكرة أشوفك ما أشوفك. قال فأردت أن يكون آخر شيء يمس جسدي جسدك يا رسول الله. موقف في قمة الروعة وفي قمة التحضير للمعركة. إذن الرجال الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باعوا أنفسهم، أدركوا أنها اللحظة الأخيرة. ولذلك لما أرسل قريش أرسلت من يستطلع القوم ذهب وأبعد ليرى هؤلاء 300 قلة مقابل 1000 هل عندهم مدد، فذهب مكانا بعيدا فلم يرى مددا، فجاء إلى قريش وهو يقول إن يثرب قد رمت إليكم بأفلاذ أكبادها وإنني أرى النوايا والشظايا إلى آخره من الكلام الذي نقله. وهذا أيضا مما ضعضع الحالة النفسية عند المشركين. من التدابير الحربية العجيبة التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين رص الصفوف جعل ظهره إلى الغرب، جعل ظهره إلى الشرق ليصبح عدوه مقابل المشرق. الشمس ايش تسوي؟ شيل عنك 30%، سبب له عشاء، سبب له إلى آخره. فهذه من التدابير التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يحرض الصحابة ويعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، سمعه عمير بن الحمام وكان في يده تمرات فقال بخ بخ. قال ما حملك على أن قلت بخ بخ؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قتلت أدخل الجنة؟ قال نعم. قال أدعو الله أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. هذا عمير بن الحمام. حرض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، عبأهم، خرج الصحابة في كامل التعبئة الروحية وفي كامل الاستعداد، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام يمارس طقوسا أخرى. صحابة جاهزين، أخذهم النعاس، استعدوا، النبي عليه الصلاة والسلام في مكان قصير. هذه القوة المادية، هذا الاستعداد البشري. هناك قوة أخرى تحتاج إلى إرسال برقيات من نوع آخر. بقي النبي عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يستغيث الله تعالى طويلا، يقول يا رب وعدك الذي وعدت، يا الله هذه قريش قد خرجت برجلها وخيلائها، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني. بالغ في الرفع والاستغاثة والدعاء والتذلل والمسكنة وطلب العون والغوث والنجدة من الله تعالى، حتى جاء أبو بكر وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدت. إذن هذه المعاني معاني مطلوبة في الحرب والقتال، أما معاني الأناشيد الوطنية والأغاني وإلى آخره هذه لا تعبئ روحيا ولا نفسيا. لا، معاني إصبع محمد بن واسع الذي يقول عنه الإمام لإصبع محمد بن واسع أحب إلي من 1000 شاب طرير و1000 سيف شهير. إذن إعداد، مناجاة، استعانة بالله عز وجل. ثم جاءت ساعة الصفر، قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من الأرض ثم رماها في القوم وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبلها قد نام فرأى رؤيا، الله عز وجل أراه المشركين على هيئة القلة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، لكن مبالغة في الاطمئنان بعد النعاس والماء والمطر والأمنة، أراه الله عز وجل أيضا قلة هؤلاء المشركين. اصطفى الفريقان، قدم النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الأفذاذ، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث. قبل هذا تحديدا أخرج المشركون 3، عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة وابنه الوليد، فخرج إليهم 3 من الأنصار. قالوا لهم أكفاء وكرام، لا حاجة لنا بكم، نريد من أبناء عمومتنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبيد بن الحارث وعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب. بارز حمزة شيبة فقتله، وبارز علي الوليد فقتله، وبارز عبيدة بن الحارث عتبة، فضرب كل واحد الآخر. فلما رأى علي وحمزة ما حصل بعبيدة كرى على عتبة فقتلاه، وبقي عبيدة بن الحارث يعاني من هذه الجراح حتى حتى مات في آخر الأمر. لما حصلت هذه المواجهة الاستفتاحية كر المشركون على المسلمين وكر المسلمون على المشركين واختلطت السيوف، لكن رحى الحرب كانت عجيبة. كان المشرك يرى المقاتل المسلم بعشرة ويجد سيوفا تتطاير هنا وهناك، حتى أن أحدهم يسأل يقول كيف هذه السيوف؟ النبي عليه الصلاة والسلام فسر فيما بعد أن هذا هو المدد الملائكي الذي أثبته القرآن، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. كانوا يسمعون جبريل وهو يقول أقدم حيزوم أو الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا مدد من السماء الثالث. إذن قاتلت الملائكة مع المؤمنين. هل كل الحروب الملائكة تقاتل مع المؤمنين؟ الشيخ كشك له كلمة جميلة لما سأله واحد وقال فين 67 وفي نكبة 48 وفين الملائكة ذي اللي أنتم بتقولوا أنها بتقاتل مع المسلمين؟ قال له الملائكة نزلت ما وجدت مسلمين، طلع الثاني. جاء المدد الملائكة فانتصر المسلمون، وانتصروا نصرا مؤزرا، قلة 314 رجلا مقابل 1000 انتصروا، وقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. وحدثت في ثنايا وتضاعيف المعركة أشياء عجيبة، منها أن معاذ بن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح صغار، يقول عبد الرحمن بن عوف غلامين صغيرين استوقفاني فقالوا يا عماه أين أبا جهل؟ قال يعني ماذا تريدون منه؟ قالوا سمعنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن مكننا الله منه لنفعلن ونفعلن. هذا الأصغر ناس في الجند. إذا كانت هذه همة الصغار، كيف همة الكبار؟ كيف همة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة الصحابة؟ فأشار إلى أبي جهل فذهب إليه وقتلاه، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يقول أنا صاحبه، معاذ يقول أنا صاحبه، معاذ الثاني يقول أنا صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرياني سيفيكما، فإذا الدم على سيفيهما فقال كلكم قتله. لكن الله أراد ألا يموت أبو جهل وأن يبقى فيه رمق من الروح، ليدركه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كيف كانت سيقانه؟ دقة في سيقانه، حتى الصحابة يتضحكون من دقة ورقة ساقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتضحكون من دقة ساقيه؟ إنها عند الله أثقل من جبل أحد، أعظم من جبل أحد. جاء وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فاعتلى على صدره وأمسك بهامته فقال له، شوف الكبر إلى آخر لحظة، يعني حتى القذافي ما كان عنده كبر في آخر لحظة، في آخر لحظة يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فما كان من مسعود إلا أن أجهز عليه وأخذ هامة الكفر، وجاءوا يجرونها إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام. هذا مشهد من مشاهد التشفي، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. من أكثر واحد عذب في مكة وسحب في بطحائها؟ من أكثر واحد محتاج أن يتشفى يوم بدر؟ بلال رضي الله عنه. بلال رأى بين الصفوف أمية بن خلف، وأمية كان قد أراد أن يجاور بعض المسلمين، يعني يطلب جواره، فأخذ بلال سيفه وأدركه جماعة من الأنصار وهو يقول لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، حتى أجهز على أمية بن خلف. قد تكون هذه المشاهد مشاهد يعني فيها دروس وعبر وعظات ووقفات، لكن من أعظم المشاهد التي حدثت في يوم بدر أن مصعب بن عمير بعد أن وضعت الحرب أوزارها مر على رجل من المسلمين وقد أسر أخاه عزيزا، فقال له يا هذا شد وثاقه فإن له أما غنية. فقال له عزيز يا مصعب أهذه وصاتك بأخيك؟ قال هو أخي دونك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أصرة الإيمان هي أقوى الأواصر. قتل في هذه المعركة من المسلمين 14 شهيدا، منهم حارث بن سراقة الذي قتل. فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، أفي الجنة حارث أم في النار؟ إن كان في النار بكيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، أوهبلت أو جننت؟ أجنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر. في هذه المعركة، في معركة بدر، خرج سعد بن خيثمة وأبوه واقترعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج إلى بدر، فخرجت القرعة لسعد ابن خيثمة، فأخذ أبوه يجادله ويقول زي ما نقول: برضاي عليك يا ولدي. قال له: لو كان غير الجنة لأطعتك، أما وهي الجنة لا. لا إيثار في القرب. اليوم تلاقي مثلا في الصف الأول تفضى فرجة، أهل الصف الثاني يتعازموا: تفضل. لا لا تفضل. القرب لا إيثار. في أمور الآخرة عليك أن تقول: نفسي نفسي، وأن تمارس الأنانية في أقصى غاياتها ودرجاتها. قال له: لو كانت غير الجنة يا أبي لآثرتك بها. فخرج سعد بن خيثمة ثم قتل في بدر، فما لبث أبوه أن خرج في أحد فقتل، وجمعهم الله في جنة عرضها السماوات والأرض. حين وضعت الحرب أوزارها وقتل 70 من المشركين وأسر 70 من المشركين وفقد المسلمون 14 رجلا ودارت رحى المعركة في صف المسلمين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم البشرى إلى المدينة. أرسل عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة يسوقان البشرى للمسلمين. انتهت المعركة، بقي النبي مع الصحابة في بدر أياما، دفن فيه موتى المسلمين، ثم رمى هؤلاء المشركين في القلوب في الآبار، وأخذ ينادي صلى الله عليه وسلم يقول: يا شيبة، يا عتبة، يا أيها الوليد، إني وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقول: كنتم شر عشيرة لنبي، أخرجتموني فآواني الناس، وخذلتموني فنصرني الناس. قال عمر والصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أتخاطبهم يا رسول الله وقد قتلوا أو جيفوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إذن جمع الله لهم الخزي والقتل، وجمع لهم هذا العذاب المعنوي الذي حدث بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المعركة لتسفر عن فرصة ذهبية أدركها 317 رجلا، وبقينا بعد ذلك كل المسلمين نتمنى لو كنا من أصغر جند رافق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة. وبقي الذكر الحسن والأجر والفضل لهؤلاء الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نشهدك على محبتهم، اللهم إنا نشهدك على محبتهم، فأدخلنا مدخلهم واجعلنا في معيتهم واحشرنا في جمعيتهم، إنك على ذلك قدير. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك من كل خير وبر، ونعوذ بك من كل شر وإثم. اللهم قيض لأمة الإسلام أمر الرشدة، يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، ارفع رايتهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وسدد رأيهم، يا حي يا قيوم. اللهم فرج عن إخواننا في الشام، فرج همهم، ونفس كربهم، واقتل قاتلهم، واقتل قاتلهم، واقتل قاتلهم. أرنا فيه عجيب قدرتك، أرنا فيه عظيم قدرتك. اللهم عليك بمن قتل المسلمين في الشام. الشام، اللهم قتلهم تقتيلا لا تبقي منهم ولا تذر، اللهم ارفع حلمك وعافيتك عمن استطال على المسلمين بالقتل والإيذاء يا رب العالمين. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. إلهنا يا مولانا نسألك باسمك الأعظم الذي ما دعاك به داع إلا أجبته ولا سألك به سائل إلا أعطيته، نسألك أن تجعلنا من أهل السعادة والجنة يا رب العالمين. أعنا على طاعتك واحملنا على عبادتك ووفقنا لمراضيك، لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.